أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الخبر المتواتر تعريفه وشروطه، ووصل بنا الكلام إلى عنوان فائدته. هذه الفائدة تتكلم عن أن الخبر المتواتر على قسمين: متواتر يسمونه متواتر لفظي، وآخر يسمونه تواتر معنوي. التواتر اللفظي بمعنى هو أن يكون كل إخبارات هؤلاء الجماعة على شيء متحد فيه لفظا ومعنى. مثلا يأتينا جماعة كثيرة يخبرون بموت زيد غرقا، فكلهم يقولون مات زيد غرقا، الآخر يقول مات زيد غرقا، وهكذا كل هذه الجماعة يخبرون عن موت زيد غرقا بهذا اللفظ. ومرة يكون الإخبار لا، يخبرون بموت زيد، فيجينا واحد يقول مات زيد غرقا، الآخر يقول مات زيد خنقا، الآخر يقول مات زيد قتلا، الآخر يقول مات زيد حتف أنفه. فهذه الأخبارات وإن تعددت في اللفظ، لأنها ألفاظها متعددة وكذا من ناحية سبب الموت، إلا أنها بالنتيجة كلها تتحد في أنه قد مات زيد. كل هذه الأخبار فيها مدلول التزامي أو تضمني بأنه قد مات، إلا أن الخلاف في أنه مات كيف، خنقا، قتلا، غرقا، كذا. هذا التواتر القسم الثاني يسمونه التواتر المعنوي، يعني أن يصير عندنا إخبار جيد بالمعنى وليس شنو باللفظ. وهذا التواتر أيضا هو حجة، يعني كما أن التواتر اللفظي حجة، كذلك التواتر المعنوي هو حجة ونفس الدليل عليه. مثال آخر اللي ذكره المصنف هو أنه نحن نعلم بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، وعلمنا بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام هو علم بالتواتر المعنوي. خب منين إجانا هذا؟ إجانا من خلال قراءة سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه نجده مثلا في حروبه في أحد كذا فعل، في غزوة بدر كذا فعل، في كذا غزوة كذا فعل. هذه الأخبارات وإن كانت هي متفاوتة، لأنه مثلا في بدر قتل مثلا 50 مثلا، في أحد قتل 100، في كذا غزوة قتل فت كذا، هذه الأخبارات وإن كانت متفاوتة يعني من ناحية اللفظ، إلا أنها فيها معنى وجامع مشترك، وهو هذا المعنى الجامع المشترك، وهو شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. خب قال: قد تتكثر الأخبار في الوقائع وتختلف، لكن يشتمل كل واحد منها على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام. قلنا مثل إخبارنا بموت زيد، هذه واقعة واحدة لكنها تختلف بأنه سبب موت زيد يختلف من خبر إلى خبر آخر، وإن كانت كلها مشتركة في من؟ في أنه قد مات. فيحصل العلم بذلك القدر المشترك اللي هو موت زيد، ويسمى المتواتر من جهة المعنى، يعني من ناحية المعنى هو متواتر، وإن لم يكن من ناحية اللفظ هو متواتر. ليش؟ لأنه الألفاظ اختلفت، راح يكون كل لفظ لوحده يعتبر آحاد، لكن لما ننظر إلى المعنى الجامع المشترك بينها، خب هذا يصير عندنا شنو هنا؟ تواتر. يقول: وذلك، هذا التواتر المعنوي، وذلك كوقاع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، من قتله في غزوة أو غزاة بدر كذا كذا قتل، وفعله في أحد كذا، إلى غير ذلك من الشواهد التاريخية التي تدل على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه يدل بالالتزام على من؟ على شجاعته. وقد تواتر ذلك منه، يعني شجاعته، وإن كان لا يبلغ شيء من تلك الجزئيات درجة القطع. يعني إذا أريد ننظر كل حالة أو كل خبر من هذه الأخبار، وإن كان ما يفيد القطع، لأنه ربما يكون الأغلب هي أخبار آحاد. بمعنى مثلا الخبر الذي يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام قتل في غزوة بدر مثلا 150 مقاتلا مثلا من جيش العدو، هذا الخبر لما تروح تتابعه تجده أنه أخبار آحاد، يعني ليست متواترة. لكن الأخبار التي تدل على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أخبار كثيرة جدا، وهذه الأخبار جاءتنا من ناحية شنو؟ التواتر المعنوي. فإذا التواتر إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي، وكلاهما حجة. والأكثر الأعم الأغلب من التواترات هي من القسم الثاني، من التواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي يعني باللفظ هذا جدا قليل، ويذكرون عادة له قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، يقولون هذا تواتر لفظي أصلا. بعد أن تكلمنا عن الخبر المتواتر وفرقناه عن الخبر الآحاد، وقلنا أنه خبر متواتر هو الذي يفيد، هو إخبار جماعة يفيد بنفسه العلم، وقلنا أنه في قباله الخبر الواحد. الخبر الواحد هو شنو؟ هو الخبر الذي لا يفيد بنفسه العلم. هذا الخبر الآن هو غير متواتر، ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: خبر صحيح وبنفسه لا يفيد العلم فهو ليس بمتواتر، لكن منه ما يمكن أن يفيد العلم لكن بحسب القرائن، بحسب القرائن التي تحف بهذا الخبر فيفيد شنو؟ العلم. فيسمون خبر آحاد حف بالقرائن فأفاد العلم، يسمون خبر المحفوف بالقرائن. وقع الخلاف عند العلماء في أنه هل يمكن أن يكون خبر واحد يفيد العلم بحسب القرائن أو لا، أن العلم يحصل من الأخبار خصوص الأخبار المتواترة، أما أخبار الآحاد فحتى وإن حفت بالقرائن القطعية فهو لا يفيد العلم. المصنف يقول هنا اتجاهان بل قولان: قولون يقول أنه يفيد العلم خبر واحد، لكن إذا حف بقراءة شنو؟ يفيد العلم، وهو الأصح وهو الأقرب عند المصنف. وزعم جماعة آخرون على أنه لا يفيد العلم. ما هو دليل المصنف على أنه يفيد العلم؟ المصنف يقول: بيننا وبينكم العرف، بيننا وبينكم العرف. فانظر إلى هذا المثال، هو خبر آحاد لكن حف بقرائن يقطع بصحة مضمون الخبر ويعلم بمن بصدور مضمون الخبر في الواقع. خب شنو المثال؟ يقول مثلا لو كان ولد عند ملك ونحن نعلم أن هذا الولد كان مريض، يعني مشرف على الموت، ثم بعد ذلك جاءنا أحد وأخبرنا بمن بموت هذا الولد، ولد الملك والأمير. هذا خبر آحاد، هذا خبر آحاد، لكن ضمت إليه قرائن، مثل من؟ كما إذا سمعنا مثلا صراخ، عويل، بكاء في هذا البيت، في بيت الملك، وأيضا خرجت المخدرات، النساء من هذا البيت تبكي وتلطم وغيرها، وهذا الشيء غير معتاد، يعني بحالة سيئة مثلا. ومثلا سمعنا أن كل حاشية الملك يتكلمون مثلا أو يبكون أو ينعون هذا الولد، فمع أن هذا الخبر هو خبر واحد، يعني جاءني واحد وأخبر بموته، أو هو نفس الملك أخبر بموت ولده، لكن هذه القرائن لما اجتمعت مع هذا الخبر راح يحصل عندنا شنو؟ القطع بمن؟ بموت هذا الولد، وإن كان الخبر الذي أخبر به هو خبر آحاد، لكن بسبب احتفافه بهذه القرائن سوف لا يتطرق إلينا الشك بمن؟ بموت ولد الملك. هذا هو دليل المصنف على إفادة الخبر المحفوف بالقرائن للعلم. قال أصلا، هذا الأصل يتكلم عن من؟ عن خبر الواحد المحفوف بالقرائن. قال: وخبر الواحد هو ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ما لم يصل إلى مستوى التواتر في الأخبار، سواء كثرت رواته أم قلت. يعني سواء كان مثلا إحنا لو فرضنا، يعني فرضا أن الخبر المتواتر يكون مثلا في 20 راوي، جيد، ال 15 راوي، ال 10 راوي، هذا يعتبر خبر آحاد وإن كثرت رواته. قال وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، لأن إحنا قلنا الخبر الذي يفيد العلم بنفسه هو الخبر المتواتر فقط. نعم قد يفيده يعني العلم بانضمام القرائن إليه، قرائن مع الخبر يستفاد منها العلم. قال وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن. إذن هذان قولان، والأصح الأول ودليلنا هو أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إليه إلى هذا الخبر القرائن، طب شنو القرائن؟ من صراخ وجنازة محمولة وخروج المخدرات على حالة منكرة، يعني حالة سيئة، تبكي، تعول، كذا، تلطم، غير معتادة من دون موت مثله. يعني عادة يعني إذا يموت أي واحد من حاشية الملك لا يحصل هكذا شيء، يعني من خروج المخدرات والبكاء واللطم، يعني يصير حالة غريبة يعني. وكذلك الملك وأكابر مملكته أيضا عندهم نرى فيهم الحزن وكذا والصراخ والعويل اللي هو عادة لا يحصل بموت أي إنسان. فيقول فإذا انضمت هذه القرائن فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد، يصير عندنا علم بموت هذا الولد. قال فإننا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد، نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك. يعني في هذه الحالة نقطع بمن؟ بموت الولد، ولا يكون عندنا شك بعدم موته. وهكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار التي تحف بمثل هذه القرائن، بل بما دونها أصلا، هذا يعني في شيء جدا عالي، فإنا نجزم بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا في ذلك ريب ولا يعترينا فيه شك. قول أخبار مثلا متى تكون مثلا حفت بالقرآن في العلم، كما مثلا إذا جاءنا خبر واحد وقد وافق مضمونه القرآن الكريم، وافق مضمونه العقيل، وافق مضمونه السنة الصحيحة، موافق للعقلاء، هذا كلها قرائن راح تجيب العلم بصدور هذا الخبر أو بصحة هذا الخبر. إذن هذا هو الرأي الأول للمصنف الذي ذهب إلى أن خبر الواحد المحفوظ بالقرائن يفيد العلم. ما هي حجة من قال بعدم إفادة الخبر الآحاد المحفوظ بالقرائن للعلم؟ ذكر ثلاثة حجج وأدلة على ما ذهب إليه. الأول يقول إن إفادة العلم من خبر الواحد المحفوف بالقرائن ليست هذه الإفادة هي علية، يعني علية ومعلولية، ليست هي ذاتية، يعني ليست ذات الخبر المحفوف بالقرائن بذاته سوف يكون علة تامة للعلم بمضمون الخبر، وإنما بينهما شيء عادي اعتيادي. يعني عادة الناس لو حصل مع هذا الخبر عندهم قرائن، جيد، يحصل عندهم العلم. إذن هو شيء ليس ذاتي وإنما هو عادتي. يعني خب يقول فإذا كان هذا الشيء عادتي، يعني بحسب العادة التي خلقها الله تبارك وتعالى في ذهن الإنسان بحيث يحصل عنده هذا التبادر من هذه القرائن إلى حصول العلم، يقول وجب أن يكون هذا الشيء العادي مضطرد. ليش؟ لأنه مخلوق حسب فطرة الله تبارك وتعالى، يعني الله عود الناس على هذا الشيء، أخبار لكان ليجب أن يكون شنو مضطردا، ولكنه إحنا نجد لا، ليس مضطردا، واللازم يعني هذا الاضطراد كونه مضطرد ليس صحيحا، إذ ربما لا يحصل العلم من هذا الخبر المحفوظ بمن بالقرائن. إذن لا يحصل، لا يمكن أن يكون إفادة الخبر المحفوظ بالقرائن دائما تفيد شنو العلم، بل ربما بين جيد. قال: احتج المخالف بوجوه، احدها انه لو حصل العلم به بمن يعني بالخبر المحفوظ بالقرائن لكان عاديا، لكان هذا بحسب العاده، اذ لا عليه ولا ترتيب الا باجراء الله تعالى عادته بخلق شيء عقيبه اخر. يعني عاده لما يصير فد شيء، يعني مثل عاده الله لما خلق الشمس عاده يطلع بعدها النهار، فليس الشمس هي عليه ومعلوليه بينه وبين شنو النهار هكذا. فقل اذا كان عادي، ولو كان عاديا لطرد، لكان هذا الشيء مطرد لانه حسب خلق وعاده الله تبارك وتعالى. وانتفاء اللازم يبينون، يعني كونه انه مطرد لهذا منتفي، ليس بصحيح، ليس مطرد دائما الخبر اذا حف بقران يفيد شنو العلم. وانتفاء اللازم يبينون، هذا هو دليله الاول. نذهب إمن الى رده، ثم بعد ذلك نذهب الى الدليل الثاني ورده. يقول المصنف: والجواب إما عن الأول فبالمنع من انتفاء اللازم. أنت قلت لا يحصل عندنا اضطراد، المصنف يقول لا بالعكس يحصل عندنا اضطراد، كلما حف الخبر بقرائن تفيد لو اجتمعت العلم راح يصير هذا دائما مضطرد دائما، كل خبر حف بقرائن تفيد العلم فسوف يفيد هذا الخبر العلم دائما مضطرد. قال: وأما عن الأول فبالمنع من انتفاء اللازم والتزام الاضطراد في مثله، أي في مثل هذا الخبر المحفوف بالقرائن، فإنه لا يخلو عن من؟ عن العلم. نقول هذا شيء مضطرد، هذا هو الدليل الأول ورده. الدليل الثاني يقول: لو أفاد الخبر بمجرد احتفافه بالقرائن العلم لا يمكن أن يكون هناك عندنا خبر آخر أيضا محفوف بالقرائن على خلاف الأول. بمعنى مثلا في الخبر الأول جيد حف بقرائن على موت زيد من الصراخ والعويل وكذا وكذا وكذا، ثم يمكن أن يكون يأتينا شخص آخر يقول بعدم موت زيد وأيضا يحف هذا الخبر بمن؟ بالقرائن، ويأتينا قرائن على أنه لم يمت. إذا صار إذا أمكن وجاز أن يختلف الخبران المحفوفان بالقرائن لهذا أمكن، لاستلزم منه شنو اجتماع النقيضين، يستلزم عنده تناقض، لأنه إذا صدق بمضمون الخبر وأنه علم يعني يصير عندك علم بموت زيدين، خب الثاني هذا أيضا محفوف بقرائن وأيضا تفيد العلم ويقول بعدم موت زيدين، فراح يصير إذن بالنتيجة الواقع عندنا مختلف، الواقع عندنا مختلف، راح يصير عندنا تناقض، إما مات زيدون ولم يموت زيدون، مات زيدون لم يموت زيدون، وكل هذا كل خبر يفيد العلم والعلم يخبر عن الواقع، جيد، فراح يصير عندنا الواقع متناقض، يعني الواقع بالواقع مات زيدون وبالواقع لم يموت زيدون، لأن العلم هو بما هو حاكي عن الواقع. فإذا أنت قلت الخبر الأول يفيد العلم، هذا معنى أن الواقع هو أن زيد مات، والخبر الثاني أنت أيضا قلت يفيد العلم، وهذا خبر والعلم أيضا مطابق للواقع، فالواقع راح يكون شنو؟ زيد لم يموت، فهذا راح يزيد تناقض بمن؟ بحسب الواقع. وإلا لو كان العلم غير مطابق للواقع راح يصير هذا جهل يعني بالنتيجة إذا لم يكن مطابقا للواقع. قال الثاني: أنه لو أفاد يعني الخبر المحفوف بالقرائن العلم لأدى إلى تناقض المعلومين، قلنا كموت زيد وعدم موت زيد، إذا حصل الإخبار على ذلك الوجه بالأمرين المتناقضين، على ذلك الوجه يعني مع اجتماعه للقرائن، فإن ذلك جائز، يعني جائز أن يجتمع عندنا خبران محفوفان بالقرائن أحدهما يخالف الآخر ويناقض الآخر، فإن ذلك جائز واللازم باطنه، يعني استلزام اجتماع النقيضين هذا باطل. ليش؟ لأن المعلومين واقعان في الواقع، يعني المعلوم الأول الذي يخبر بموت زيد هذا المفروض يخبر عن واقع، والمعلوم الثاني الخبر الثاني الذي يخبر عن عدم موت زيد أيضا هذا إخبار عن من؟ عن الواقع، ويحكي عن من؟ عن الواقع، لأن المعلومين واقعان في الواقع، وإلا يعني لو لم يكن العلم واقعا في الواقع لكان العلم جهلا، فبما أنهما حاكيان عن الواقع فيلزم اجتماع النقيضين في الواقع الخارجي، راح يكون بالنتيجة زيد مات زيد لم يموت. أما إذا لم نقل بأنه يفيد العلم فراح يصير ظن، يمكن أنه كلاهما يتساقطان. يجيب المصنف عن هذا الاستدلال يقول هذا شيء فرضي لا يمكن وقوعه في الخارج، شيء فرضي لا يمكن حصوله في الخارج، بمعنى أنه كلما حف الخبر بقرائن قطعية جيد على موت زيد خلاص بعد لا يمكن أن يحف نقيضه بمن؟ بقرائن قطعية تدل على من؟ على عدم موت زيد. فهذا إشكال في الصغرى، إحنا نقول كون هذه القرائن تفيد القطع، فربما كان اعتمادك على هذه القرائن يعني قرائن ما توجب القطع وإنما تفيد شنو؟ الظن. فالمشكلة ليست في الكبرى وإنما في الصغرى، يعني في انحفاف الخبر بالقرائن، فربما خبر انحف بقرينة قرينتين لا تفيد القطع وأنت تتصور أنها تفيد القطع، وبعد ذلك أنت تقول راح يحصل عندك التناقض. قال وأما عن الثاني فبأنه إذا حصل في قضية، إذا حصل يعني العلم في قضية امتنع أن يحصل مثله مثل ذلك العلم في نقيضها عادة بحسب العادة يمتنع. وعليه المصنف يقول ارجع علما إلى القرائن، فإنه دقق في هذه القرائن تجدها أنها ليست بصحيحة. هذا هو الإشكال الثاني أو الدليل الثاني. الدليل الثالث، يقول في الدليل الثالث أنه لو حصل العلم من الخبر الواحد المحفوف بالقرائن لوجب أن تخطئ المجتهد الذي ذهب إلى خلاف مضمون هذا الخبر. فأنت لو كان عندك خبر واحد محفوف بقرائن ويفيد العلم، بعد ما يجوز لذلك المجتهد أن يفتي بخلاف هذا الخبر الذي يفيد العلم، وإلا كان أن تحكم بمن؟ بتخطئة هذا المجتهد. كما إذا حكم هذا المجتهد بشيء خلاف الأخبار المتواترة، شلون إحنا نخطئه؟ ليش؟ لأن هذا يفيد العلم. فكذلك فيما إذا أخبر المجتهد جيد بشيء هو خلاف الخبر المحفوف بمن؟ بالقرائن التي تفيد العلم. إن قلت وإذا، يقول وتخطئة المجتهد بالخبر الواحد هذا خلاف الإجماع، خلاف الإجماع، إذ الإجماع قائم على عدم جواز تخطئة المجتهد إذا خالف الخبر. قال الثالث أنه لو حصل العلم به يعني بالخبر المحفوظ بالقرائن لوجب القطع بتخطئته من يخالفه بالاجتهاد، بتخطئة من يخالف يعني هذا العلم الذي حصل من خبر الواحد المحفوظ بالقرائن، من يخالفه بالاجتهاد، وهو خلاف الإجماع، يعني الحكم بتخطئة المجتهد المخالف للخبر خلاف الإجماع على عدم جواز التخطئة. قال وأما عن الثالث، الجواب عن الثالث، المصنف يقول نحن شنو نلتزم بالتخطئة. ليش؟ هذا علم. كما أنه المجتهد لو خالف الخبر المتواتر نخطئه، فكذلك إذا خالف شنو الخبر الآحاد المحفوظ بالقرائن الذي يفيد العلم. ليش؟ هذا المجتهد بعد راح يكون قوله مو حجة في قبال العلم، ليس حجة في قبال العلم. وعليه إذا كان عندنا مجتهد يقول بخلاف العلم نخطئه. المصنف يقول إلا أنه في الشرعيات ما عندنا هيك شيء قليل، يعني ما عندنا خبر محفوظ بالقرآن في الشرعيات وقام مجتهد على خلافه، ما عندنا هكذا. وأما قولك بأن دعائك الإجماع بأن الإجماع قائم على عدم جواز تخطئة المجتهد إذا خالف خبر واحد فهذا ليس بصحيح، ماكو هيك إجماع قائم أصلاً، لأنه العلم متبع مهما يكون هو المتبع، شلون يقوم العلم على عدم أو يقوم الإجماع على عدم تخطئة المجتهد فيما إذا خالف العلم. يقول وأما عن الثالث فبالتزام التخطئة حينئذ، يعني إذا خالف المجتهد هذا العلم اللي جاءنا من خبر الواحد المحفوظ بالقرائن، ولو وقع العلم لم يجوز مخالفته بالاجتهاد، ما يجوز بعد، إلا أنه لم يقع في الشرعيات، ما عندنا هيك يعني خبر واحد محفوظ بالقرائن قد خالفه شنو مجتهد. قال والإجماع المدعى على خلاف ذلك يعني على على عدم جواز المخالفة أو التخطئة ظاهر الفساد ظاهر الفساد. يعني قلنا إحنا لم يقم عندنا إجماع على عدم جواز التخطئة المخالفة للخبر المحفوظ بالقرآن، بل هو يعني راح يكون هذا المجتهد خاطئ بلا رأي. هذا تمام الكلام في الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن، وقلنا أنه يفيد العين. أصل جديد يتكلم عن الخبر الواحد الغير محفوظ بالقرائن، هل هو حجة أو هو ليس بحجة؟ هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.